كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جاري جابيل. الجزء الرابع عشر يغطي هذا التسجيل الفصل السابع بعنوان التوجه العقلي للسيطرة الشخصية، اكتشاف قوتك الشخصية، من الصفحة 25 و100 حتى الصفحة 36 و100. تقدمت مبادرة الضوء بصوت المتطوعة ميساء وهبي. قاعدة السيطرة رقم 14 تقول: إذا كنت تؤمن بأن أمامك خيارات، فحتما ستجد دوما مخرجا من أكثر المواقف صعوبة. وتتجلى هذه الطريقة في التفكير لدى رجال الأعمال الناجحين. لدى بعض أكثر رجال الأعمال نجاحا تاريخ من الفشل والإفلاس، والفشل العام غالبا ما يكونان جانبا من حياتهم. يسهل على أي إنسان أن يشعر باليأس عندما تحدث له مثل هذه الإخفاقات، لكن روح رجال الأعمال تدفعهم إلى استكشاف بدائل وفرص أخرى. هم على قناعة من أنهم يستطيعون النجاح إذا داوموا على تجريب مشروعات جديدة. هؤلاء ينظرون إلى الفشل باعتباره حدثا عارضا وليس مؤشرا للتنبؤ بالمستقبل، وهذا يتيح لهم عبور الكوارث والبدء من جديد. الأمر المزعج بالنسبة لنا هو أنه قد نفقد بعضا من التفكير القائم على السيطرة وننزلق في التفكير بطريقة الضحية. نشرت إحدى مجلات العمل الشهيرة تحقيقا حول أصحاب الملايين في الولايات المتحدة حاليا والذين حققوا نجاحا وصنعوا أنفسهم بأنفسهم، وقد اتضح أن عددا يثير الدهشة من رجال الأعمال الناجحين قد أتوا من الاتحاد السوفيتي السابق. لماذا؟ لقد توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الظروف كانت صعبة جدا في الاتحاد السوفيتي، وأن هؤلاء الرجال استطاعوا أن يتعاملوا مع العقبات التي واجهوها في الولايات المتحدة، في حين أن الكثيرين من رجال الأعمال الذين ولدوا في الولايات المتحدة كانوا أكثر عرضة لليأس أثناء الأوقات العصيبة. من ينتهجون أسلوب التفكير القائم على السيطرة هم أشخاص مسؤولون، إنهم يبحثون عن حلول بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين. هم يبادرون إلى حل المشكلات، وذلك يمكنهم من التحرك للأمام. هم يميلون إلى المغامرة وعازمون على أن يكونوا في المقدمة، كما أنهم يتوجهون نحو تحقيق النتائج. هم يرون أن الأوقات العصيبة هي جانب طبيعي من حياتهم وليس شيئا يشل حركتهم دائما. لابد أن نعترف بأن هذا الجانب من التفكير القائم على السيطرة يمكن أن يكون رغم صعوبته مثيرا لحفيظتنا كي نكتسبه. حتى أعينك على ذلك، أعرض عليك قصة أولا ثم تمرينا بعدها. لاو أحد الشركاء في شركة استشارية كان يعمل بها في وقت من الأوقات نحو 100 موظف، وكانت تنمو بسرعة جنونية. كان تقدم الشركة لا يقف عند حد معين، فقد أرست مكانها وتمتعت بسمعة طيبة في المجال. لكن هاري وهو أحد شركاء لاو سئم من هذا المشروع رغم الدخل الذي يدره عليه. لقد كان هاري هو المسؤول عن إنعاش الشركة بعملاء جدد بشكل منتظم، لكن نمت لديه اهتمامات أخرى وبدأ يقضي أوقات أقل في الشركة. حتى حينما كان يكون موجودا بالشركة كان يؤدي عمله بلا اهتمام. بعد ذلك تعرضت الشركة لدعوى قضائية، وتوقف عدد من عملائها بغتة عن التعامل معها، وما هي إلا شهور قلائل حتى تحولت الشركة من شركة رائدة في السوق إلى شركة مفلسة. ورغم أن لاو حزن لهذا الانقلاب في الأحداث، حيث أنه فقد جانبا مهما من ماله وشعر بخيانة شريكه له، فإنه لم يلقي باللوم على القدر، كما أنه لم يشترك في الجدل المحتدم والذي كان يدور بين الشركاء لتحديد المسؤول عن الانتكاسة المالية. بدلا من كل هذا عاد فورا إلى طبيعته الحقيقية كرجل أعمال بعد أن حلت الشركة. لقد أعان لاو ابنته على أن تبدأ مشروعا يتصل بالإنترنت. كانت ابنته تتمتع بالذكاء والتألق فاقتنع بفكرتها. لقد اقترحت الابنة على أبيها تأسيس شركة من المرجح أن تجد لها سوقاً رائجة في مجال تصميم مواقع الويب للشركات الكبرى. لقد كانت فرصة العمل مع ابنته مثيرة بالنسبة له، وقد قام فيها بالجمع بين خبرته وحسه العملي وقدرة ابنته المعرفية والعملية في مجال التكنولوجيا المتطورة. كل هذا أتاح لهما تأسيس مشروع ناجح ومربح، وهما لم يؤسسا مشروعا رابحا فحسب، بل إنهما قاما ببيع هذا المشروع إلى شركة كبيرة للتكنولوجيا بحوالي 20 مليون دولار بعد أن كان قد مر على مشروعهما عامان. كان من الممكن أن يرهب لاو الإقدام على هذا المشروع الجديد، وكان يمكن أن يحذر ابنته من كل المخاطر التي تحيط ببدء أي شركة جديدة، وكان يمكن أن يخبرها أنه من الأفضل أن تعمل لصالح شخص آخر أولا قبل أن تستقل بنفسها. وبالنسبة له كان يمكنه التقدم إلى وظيفة في شركة أخرى ويتم تعيينه في لحظة، لكن على خلاف ذلك أعطى لنفسه حرية اتخاذ القرار بدلا من أن يتخلى عنه للقدر. لقد أدرك أن مجرد حدوث أي عقبة أو مأزق لا يعني أن مستقبل أي مشروع جديد سيكون على نفس المنوال. لقد رأى أن مشاركة ابنته شيئا يريده بحق، وأبى أن يطلق العنان للخوف والتشاؤم يمليان عليه القرار. تذكر مرة أخفقت فيها في حياتك العملية، ربما كنت مشاركا في مشروع تجاري أثبت فشله، أو لربما تم فصلك من وظيفة جيدة، ربما أخفقت في الحصول على وظيفة تقدمت لها. أيا كان فشلك، أجب عن الأسئلة الآتية المتصلة به. السؤال الأول: هل كنت تكره أن تزج بنفسك في موقف مماثل بعد فشلك لأنك تخشى أن يعيد التاريخ نفسه؟ السؤال الثاني: هل ألقيت باللوم على شخص أو شيء ما بسبب هذا الفشل؟ أي القدر، شخص آخر، الاقتصاد، أي إن كان. السؤال الثالث: هل وبخت نفسك على إخفاقك واتهمت نفسك بالغباء وبأنه لا جدوى منك في وظيفتك أو مشروعك؟ السؤال الرابع: حتى وإن كان قد حدث هذا الفشل منذ سنوات، فهل لازلت راغبا عن أن تضع نفسك في موقف مماثل؟ إذا أجبت بنعم على أي من هذه الأسئلة فعليك أن تدرك أن لديك القدرة على أن تنهض من جديد بعد فشلك كما فعل لاو وغيره من رجال الأعمال الناجحين عبر التاريخ. لذلك في المرة القادمة التي تخفق في شيء لابد أن تضع هذه الحقائق في الحسبان. أولا، لا يؤدي إخفاق ما إلى إخفاق آخر بشكل تلقائي. ثانيا، الفشل فرصة للتعلم وفرصة لتجنب ارتكاب نفس الخطأ مرتين. ثالثا، طريقة تفكيرك هي أهم عامل في نجاحك أو فشلك، وهي أهم بكثير من أشياء أخرى كالاقتصاد والحظ والآخرين. تكرار هذه الحقائق على نفسك سيساعدك على التفكير بطريقة السيطرة بدلا من التفكير بطريقة البيدق أو الساخر أو الخاسر. أما قاعدة السيطرة رقم 15 فتقول: طريقتك في التفكير أهم عامل من عوامل نجاحك أو فشلك، وهي أهم بكثير من أي شيء آخر. لديك في هذه الحياة كثير من الوقت، الوقت هو رصيدك الفعلي، ويمكنك أن تقضي هذا الوقت بطريقة مثمرة أو غير مثمرة إذا كنت تتمسك بالتفكير على أساس السيطرة. فمن المحتمل ألا تعكف طويلا على التفكير في مشكلاتك أو مواطن ضعفك، لكن على خلاف ذلك ستركز على التغلب على المشكلات حال ظهورها، وسينصب اهتمامك على المضي قدما. أما إن كنت ضحية فالأرجح أن تشعر بالشلل، فاستنفاد طاقتك في البحث عن الخطأ وتبرئة نفسك من المسؤولية سوف يبدد قدرا كبيرا من وقتك الثمين ورغبتك في البحث عن حلول. ربما في مرحلة ما حاز شخص على إعجابك عندما أعلن مسؤوليته عن مشكلة ما، فقد نهض وقال: أنا المسؤول عن هذا الخطأ، ولم يقدم أي أعذار، ولم يحاول أن يلقي باللوم على غيره، وبكل صراحة ووضوح تحمل المسؤولية كاملة وما يترتب عليها من نتائج. ربما يكون قد تعرض إلى تعنيف أو حتى تم فصله من العمل بسبب فعلته هذه. وإن كان صاحب مشروع فربما فقد عملاءه، أما إن كان مسؤولا تنفيذيا لشركة عامة فربما قد ناله حظ وافر من تقريع وسائل الإعلام له. لكنني على يقين من أن عزمه على تحمل المسؤولية قد أتاح له النجاح فيما بعد، وأن ذلك جعله بمثابة قائد في عقول الكثيرين وحقق له قدرا وافرا من الثقة. هؤلاء الذين يبنون تفكيرهم على أساس السيطرة توجههم النتائج. من أكبر الفروق بين الناجحين بحق والفاشلين هو أن الناجحين ينصب تركيزهم على النتائج وليس الإجراءات، ثم يحددون الإجراءات التي تؤدي لأفضل النتائج ويقومون بتنفيذها. إنهم يقضون وقتهم بطرق هادفة، واضعين النتائج في اعتبارهم. خذ ورقة وقسمها بخط رأسي، اكتب على اليسار النتائج وعلى اليمين الأنشطة. انظر إلى تقويمك أو سجل الكمبيوتر بشأن يوم الأربعاء الماضي مثلا. قم بإعداد قائمة بما قمت به من أنشطة وقائمة أخرى بما قمت به من أجل تحقيق نتائج معينة. إذا كنت واحدا من بين الأغلبية التي لم تحقق لذاتها سيطرة شخصية بعد، فسوف تنزعج حينما تجد أن قائمة الأعمال قد امتلأت عن آخرها، في حين أن قائمة النتائج شبه فارغة. ستجد أنك قضيت هذا اليوم في أعمال تقليدية كإجراء اتصالات هاتفية مقابل اتصالات تلقيتها، وكإرسال رسائل روتينية بالبريد الإلكتروني، والقيام بكثير من الأعمال الكتابية. لقد فعلت الكثير، لكن لم تحقق نتائج كثيرة. أما التفكير القائم على السيطرة فهو يبحث عن الأنشطة التي تحقق نتائج مهمة، وفي حين أن هناك دائما بعض الأنشطة التقليدية التي تدعو الحاجة إلى القيام بها لا ينبغي أن يستخف بالنتائج بسببها. بعد العمل لسنوات عديدة مع الضحايا ومع من يمثلون التفكير القائم على السيطرة، أدركت أن أصحاب التفكير القائم على السيطرة يقدرون العمل. العمل بالنسبة لهؤلاء بمثابة هواية وليس مجرد وظيفة. ولكونه هوايتان فإن العمل يتطلب التزاما، وعلى العكس من اتجاه الضحية فإن اتجاه السيطرة يشجع هؤلاء على الاستثمار العاطفي والعقلي فيما يقومون به من أعمال لكسب عيشهم. هم لا يعملون من أجل المال أو لدواعي اللياقة الاجتماعية أو من أجل العلاوات، لكن وعلى خلاف ذلك يصبح العمل جزءا أساسيا من كيانهم، وتكون لديهم رغبة في الالتزام به. هذا الالتزام بدوره يساعدهم على بذل طاقات هائلة في عملهم. هم يشعرون بالبهجة وبالإثارة عندما يأتون إلى عملهم ويتوقون إلى تحدياته. لا عجب في أن يؤدي الالتزام وبذل الجهد إلى النجاح. يمكنك في المقابل أن تكون صورة عقلية للموظف الذي يشعر بالملل عندما يصل إلى عمله صباحا، فهو يأتيه متضررا شاعرا بالكآبة ناعس العينين، ويدخل مكتبه وهو يجر خطاه، ويؤدي عمله وهو يشعر بالملل، ويستغرق وقتا مضاعفا في أدائه ولا يؤديه ببراعة ودقة. هذا لا يعني أن اتجاه السيطرة يضمن لك الإحساس الدائم بالإثارة والاهتمام بما تقوم به، لكنه بالتأكيد يجعلك على استعداد لأداء مهامك بهمة وعزيمة. أود أيضا أن أؤكد على اختلاف آخر مهم بين اتجاه السيطرة واتجاه الضحية، وهذا الاختلاف ضمني وليس صريحا. إن التفكير بطريقة الضحية غالبا ما يشل حركة أصحابه، لأنهم يرون أن نجاحهم الشخصي يتناسب عكسيا مع نجاح الآخرين، وكأنه ليس هناك إلا نجاح واحد، لذا فهم يريدون انتزاعه قبل أن ينتزعه الآخرون. أما أصحاب اتجاه السيطرة فهم متفائلون ويرغبون في أن يؤدي الآخرون عملهم بنجاح. هم يعتقدون أن زملائهم في العمل يمكن أن يحققوا نجاحا لأنفسهم، ولذلك فهم يساعدونهم على بلوغ هذا النجاح. إنهم يرغبون في أن يؤدوا أداء جيدا لصالح مجموعتهم وفريقهم ولصالح الشركة بوجه عام. والذين يبنون تفكيرهم على أساس السيطرة لا يتبعون القواعد بشكل عام، فهم يحددون ما هو معقول منها، وإذا لم يتمكنوا من ذلك فإنهم يفكرون في أن يغامروا بالقيام بما يرونه صوابا. في عام 44 و900 وألف أقيمت مباراة لكرة السلة غير مصرح بها قانونا، وذلك بين فريقين من الطلاب في دورهام بولاية نورث كارولينا. كان الفريق الأول يدعى إيجلز من كلية للزنوج في نورث كارولينا، والتي تعرف الآن بجامعة نورث كارولينا سنترال. أما الفريق الثاني فهو يتشكل من مجموعة من اللاعبين من جامعة ديوك. في ذلك الوقت لم تكن الرابطة القومية المشرفة على المنافسات الرياضية بالجامعات تسمح للجامعات الأفرو أمريكية بالمشاركة في البطولة، ومع ذلك فقد حقق فريق نورث كارولينا فوزا في ذلك العام. ورغم هذا الحظر فإن لاعبي جامعة ديوك ذهبوا سرا إلى كلية نورث كارولينا وقاموا بلعب مباراة ضدهم لم يحضرها أحد. وفي نهاية هذه المباراة التي انتهكت قوانين جيم كرو كانت النتيجة 88 لفريق إيجلز و44 للفريق الزائر. ثم لعب الفريقان مباراة ثانية، لكن في هذه المرة كانت الفرق مختلطة الأجناس، وكان هذا بمثابة خرق أكبر للقوانين. لو حدث وتم القبض على هؤلاء اللاعبين لتعرضوا لمشكلات خطيرة، لكن حتى بالرغم من العقوبة المحتملة لم يخشوا الخروج على الأعراف الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت وقاموا بلعب مباريات كرة السلة. بعد ذلك عادوا في هدوء إلى مسكنهم بالجامعة وبدأوا يتحدثون سويا. لقد كان للمباراة تأثير كبير على آراء كلا الفريقين، وتركت لدى كل لاعب انطباعا إيجابيا لا يزول. كان هذا مثالا لتفكير على أساس السيطرة، والذي يكون لدى أصحابه رغبة فطرية في أن يحقق الآخرون نجاحا. أما الذين سلكوا مسلك الضحية في التفكير لم يكن ليشاركوا أبدا في مثل هذه المباراة، لأنه ليس هناك من مكسب فردي واضح. إنهم كانوا سيفكرون ملايين المرات في عاقبة ما سيقدمون عليه ثم ينسحبون. لم يكن لهؤلاء أن يجازفوا كما جازف هؤلاء اللاعبون في عام 44 و900 و1000. تحديد سمات السيطرة وسمات الضحية لديك. إن الواية كما أكدت من قبل هو أمر ضروري لتحقيق سيطرة ناجحة، وأحد التمرينات التي سوف تعينك على تنمية هذا الوعي يتضمن قيامك بتحديد سمات السيطرة في مقابل سمات الضحية لديك. عليك أن تدرك أن لديك مزيجا من السمات في كلا الجانبين، وأن الأمر المهم الآن هو أن تنقل هذه السمات إلى حيز الشعور. الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكف بها عن التفكير بطريقة الضحية هي أن تبدأ في معرفة الطريقة التي تفكر بها مثل الضحية. عد إلى الجدول الذي وردت به المقارنة بين اتجاه السيطرة واتجاه الضحية. ألقي نظرة على الجدول وقم بوضع علامة أمام السمة التي تنطبق عليه. بالتأكيد ستضع علامات في كلا الجانبين من الجدول. إذا وجدت أنك قمت بوضع علامات فقط في الجانب الخاص باتجاه السيطرة، فعلى الأرجح أنك لم تكن أميناً مع نفسك. حاول أن تكون أكثر موضوعية. قم بإحصاء عدد العلامات الموجودة في كل جانب. هل وضعت علامات أكثر في الجانب الخاص بالضحية أم في الجانب الخاص بالسيطرة؟ تشير العلامات التي قمت بوضعها على جانبي الجدول أن تفكيرك ليس قائماً بتمامه على طريقة الضحية، كما أنه ليس قائماً على أساس السيطرة بشكل كامل. ويكمن الاختلاف بين اتجاه الضحية واتجاه السيطرة في أن من يغلب عليهم التفكير بطريقة الضحية من المرجح أنهم سيقومون بوضع علامات أكثر في الجانب الخاص باتجاه الضحية في التفكير، أما من يغلب عليهم التفكير القائم على أساس السيطرة فسوف يقومون بوضع علامات أكثر في الجانب المخصص لاتجاه السيطرة. ربما تجد ظاهرة مثيرة عندما تنظر إلى العلامات التي قمت بوضعها. مثلا قد تجد أنك تتصرف بشكل أكثر سيطرة في العمل، لكنك تسلك مسلك الضحية في حياتك الشخصية. لذلك لجهود مستمرة كي تدرك ما لديك من سمات الضحية سوف يعينك على التحول إلى السيطرة الشخصية. تلك السمات سوف تصير بمثابة رايات حمراء تقوم بإنذارك متى سلكت مسلك الضحية في التفكير، وعندما ترفع من مستوى إدراكك سوف تبدأ تلقائياً في القيام بتغييرات سهلة وبسيطة في سلوكك. في الحقيقة ينبغي أن تكون هذه التغييرات البسيطة من الأهداف الأولى لتحقيق السيطرة، ونجاحك في هذا الأمر يمكن أن يتحقق من خلال زيادتك لمعدل إظهارك لسمات السيطرة. حينها ستتحرك في اتجاه السيطرة الشخصية. كل ما في الأمر أنك إذا استطعت أن تستخدم سمات السيطرة بصورة أكبر وتقلل من سمات الضحية ولو شيئا يسيرا، فسوف تلمس فارقا كبيرا في حياتك. هناك خط رفيع جدا يفصل بين الناجحين وغير الناجحين، وعبورك هذا الخط لتصل إلى زمرة الناجحين لا يتطلب منك سوى تطور بسيط في التوجه العقلي. وبالرغم من أنني لا أتوقع منك تحولا تاما هنا، وهذا هو ما يتمحور حوله ما تبقى من عمليات السيطرة، يمكنك أن تبدأ بزيادة وعيك بالأوقات التي تتعامل فيها مع المواقف، وأنت تسلك مسلك الضحية، ثم تبدأ بتغيير طريقة التعامل هذه متى اكتشفتها. وفكرة زيادة المعدل هذه تعتبر عنصرا مهما وقويا للتحول من اتجاه الضحية إلى اتجاه السيطرة الشخصية. صدق أو لا تصدق، الفرق بين الضحية ومن حققوا سيطرة شخصية ليس كبيرا. من المدهش أن التغييرات البسيطة التي تحدثها في تفكيرك والسلوكيات الناشئة عنها سوف تؤدي إلى تقدم مثير باتجاه السيطرة الشخصية. وهذا يقودنا إلى قاعدة السيطرة رقم 16. قاعدة السيطرة رقم 16 تقول: إذا كنت تتمنى أن تحقق السيطرة الشخصية وتصبح أكثر قوة، فما عليك إلا أن تزيد من سلوكياتك التي تقوم على أساس هذه السيطرة. هيا نتأمل قاعدة السيطرة رقم 16 بشكل عملي. تونيا هي مديرة بإحدى شركات التصنيع. أحد موظفيها ويدعى والت لا يكف عن الشكوى. لم يكن لدى والت أي شيء إيجابي ليقوله، فهو يشكو من كل شيء، وعندما تظهر أي مشكلة يكون أول من يشير بأصابع الاتهام وأول من يثير المتاعب، بدلا من أن يحاول كي يجد حلا. إنه لم يبدأ أبدا في المبادرة لمحاولة حل أي مشكلة، لأنه لا يريد أن يكون محط الأنظار أو يغامر بنفسه. ثم تغير والت فجأة منذ عهد قريب، فلقد دخل مكتبها وقال: تونيا، إنني آسف على إزعاجك، لقد وصلتنا للتو شكوى من أحد العملاء. إن الشحنة التي كان من المفترض أن تصل إلى المتجر منذ 3 أسابيع لم ترسل إليه بعد. أعتقد أنني أعرف ما حدث، كنت أنا وسامي نتحدث عن ذلك. إننا نعتقد أن السفينة التي تحمل الشحنة قد أوصلتها بشكل خاطئ إلى مكان آخر، وذلك بسبب العاصفة الجليدية العارمة. ما أرغب في القيام به هو ما يلي: لقد وجدت الطلبية مسجلة في الحاسب، وقمت أنا وسامي بتجهيزها. يمكنني أن أقوم بتوصيلها إلى هناك الآن. أريد أن أقوم أنا وسامي ببحث بعض الأفكار التي لدينا، والتي نعتقد أنها ستمنع تكرار الأخطاء التي تحدث عند توصيل الطلبيات مستقبلا. نود عرض هذه الأفكار عليك لنعرف رأيك فيها، فما قولك؟ ما الذي يمكن أن يجول بخاطرك في هذا الموقف؟ هل ستقول في نفسك: هل صار والت رابط الجأش فجأة؟ هذا بالضبط ما جال بتفكير تونيا. تذكر أنه لم يكن يقوم بشيء في ماضيه سوى الشكوى. لقد ساورها الشك في البداية، ولكنه قام بتنفيذ ما وعد به والتزم بما قاله تماما. لو كنت في مكان تونيا، ألم تكن لتشعر بأن هذا تغيير عظيم؟ وماذا لو علمت أنه في المرة التالية التي حدثت فيها مشكلة كان والت أول من حاول علاج الموقف مرة أخرى؟ هل يمكنك أن تتخيل مدى التحول السريع الذي يمكن أن يطرأ على رأيك فيه؟ كلنا قادرون مثل والت على تغيير توجهاتنا العقلية، كما أننا لسنا حقيقة في حاجة إلى بذل الكثير كي نغير هذه التوجهات، وبالرغم من أن سلوك والت تبدو وقد تغير بمقدار 80 و100 درجة، فإن التغيير الذي حدث في طريقة تفكيره كان بسيطاً للغاية. لقد بدأ الأمر بمجرد تحدي مع سامي زميله في العمل، فلنستمع إلى والت وهو يروي ما حدث. يقول: كنت أشكو من شيء معين منذ شهور قلائل، إنني حتى لا أتذكر هذا الشيء، لكن جاءني سامي وقال لي ببساطة: لقد سئمت من تذمرك، كل ما تفعله هو أن تشكو، إنك لم تحاول أبدا أن تسعى لعلاج الأمور. لقد أخبرته أنه لا يعي ما يقوله، لكنه قال لي بعدها: حسنا، أعطني مثالا واحدا لمبادرة قمت بها من أجل حل مشكلة في الشركة. حينئذ أسقط في يدي ولم أجد جوابا، ولأنني لا أحب أن يتحداني أحد بهذه الطريقة، فقد توقفت عن التحدث مع سامي قرابة شهر إلا إذا اضطررت لذلك. وفي أحد أيام الأسبوع الماضي، وعندما كنا في الكافيتيريا سويا، قال لي: أخبرني إذن، إلى متى ستظل تعاقبني على أنني أخبرتك بأنك كثير الشكوى؟ فسألته وأنا أتصنع الدهشة: ماذا تقصد؟ لكنني لم أستطع أن أنتهي من قولي هذا دون أن أضحك. كل منا كان على علم بما كنت أفعله، لذلك قلت: إنني غاضب منك، لقد عرض علي أن نطرح الماضي وراء ظهورنا من أجل علاقتنا. لكنه تحداني وقال لي: في المرة القادمة التي تقع فيها مشكلة لن تبادر بحلها. ووعدني بأن يدعوني إلى الغداء إن أنا خالفت ظنه، وأن أقوم أنا بدعوته إن كان محقا فيما قال. بعد ذلك بيومين جاءتنا هذه الشكوى من أحد العملاء. حاولت أن أتهرب من المسؤولية، لكن جاءني سامي وعلى شفتيه ابتسامة عريضة. أخبرته أنني قادر على القيام بهذا الأمر، لكنه أراد أن يساعدني، وبالفعل ساعدني واستطعنا حل المشكلة سويا. لكنه طلب مني أن أذهب إلى تونيا، وبالفعل ذكرت في صحيفة الشركة لأنني استطعت حل المشكلة. وإلى جانب أنني فزت بدعوة سامي لي على الغداء، فإن تونيا أعطتني مكافأة قدرها $100. حسنا، إنني الآن أبحث عن المشكلات لأقوم بحلها، فقط لكي أبين لسامي وللجميع أنهم أخطأوا في نظرتهم إلي. كل ما في الأمر أن والت اقتنع بفكرة أنه سيكون أكثر نجاحاً إن هو قام بحل المشكلات وليس من خلال كثرة شكواه. لقد أدرك في النهاية أنه كان مسؤولاً عما كان يحدث له في عمله، وأن فكرة الضحية التي كانت تدفعه ليلقي باللوم على الآخرين كانت هراءً. لقد زاد من معدل استخدامه لإحدى سمات السيطرة، وهي البحث عن حلول بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين، وحدثت تبعاً لذلك تغييرات جوهرية. ما أكثر ما نستخفه بالتأثير الذي يمكن أن يحدثه أي تحول في أفكارنا، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أننا نفترض أن سلطة اتخاذ القرار في أيدي الآخرين، حتى وإن كنا لا نعرف بالضبط من هؤلاء الآخرين. فنحن نعتقد أن هناك مجموعة من العوامل الغامضة التي تتألف من الناس والحظ والقدر هي التي تحدد الطريقة التي نقضي بها حياتنا وسلوكياتنا في الشركات التي نعمل بها. وعندما نتحول عن رؤيتنا هذه، أي عندما ندرك أن سلطة اتخاذ القرار في أيدينا نحن، فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي هائل على أفعالنا. بينما تسعى وتمضي قدما لتحقيق السيطرة لنفسك، ضع هذه المقولة وتلك القصة في الحسبان: القدر هو ما يحدث لي في الحياة، أما المصير فهو ما أختار أن أصنعه تجاه ما يحدث. أما القصة فهي الاثنين من بائعي الأحذية الذين تم إرسالهما إلى مناطق نائية بأستراليا في أوائل عام 1900. بعد فترة لا بأس بها، أرسل أحدهما برقية إلى المكتب الرئيسي جاء فيها: ليس هناك من فرصة هنا، فأهل هذه البلاد لا يرتدون الأحذية. وبعث الآخر ببرقية في نفس اليوم جاء فيها: أمامي فرصة عظيمة هنا، فأهل هذه البلاد لا يرتدون الأحذية. ليس من الصعب أن تخمن أيا من هذين البائعين حظي بأفضل فرصة للنجاح. إذا استطعت أن تتحول بتفكيرك من ليس هناك من فرصة أمامي إلى أمامي فرص عظيمة، فقد وضعت قدميك على الطريق الذي يوصلك إلى السيطرة الشخصية. نهاية التسجيل.